من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد موعدنا اليوم ان شاء الله مع كتاب الذكر والدعاء الذكر والدعاء وهناك ارتباط وثيق بين الذكر والدعاء فكل دعاء هو ذكر لله سبحانه وتعالى وليس العكس كل دعاء هو ذكر لله سبحانه وتعالى وليس العكس يعني الدعاء يحتوي على ذكر لله ثم طلب يطلب العبد افضل دعاء عند الله سبحانه وتعالى كما سوف ياتي بالتفصيل في كتاب الدعاء هو ما كان بدءه بثناء على الله سبحانه وتعالى وما كان بدءه بثناء على الله سبحانه وتعالى وتعظيما له ثم بعد ذلك يطلب العبد مسألة ثانية الدعاء فيه ذكر وزيادة لكن الأذكار منها ما هو دعاء ومنها ما ليس بدعاء كما سوف يأتي عن قريب إن شاء الله فهذا هو الارتباط الأكيد بين الذكر والدعاء أما كتاب الذكر وهو الأعم فهذه الأذكار تشتمل على مسائل يعني أنا أتكلم كتاب الأذكار على مسائل مهمة حتى يتضح لنا هذا الباب طبعا الغرض من كتاب الأذكار هو أن يكون العبد محققا لقوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات يعني يكون من الذاكرين لله سبحانه وتعالى ومن المسبحين لله سبحانه وتعالى ومن الذاكرات لله سبحانه وتعالى ومن المسبحات لله سبحانه وتعالى هذا هو الغرض أن يكون عبدا ذاكرا لله سبحانه وتعالى فأول هذه المسائل ينبغي عليه أن يعلم أولا ما هو معنى الذكر نحن نقول كتاب الذكر ما معنى هذا الذكر فنتكلم على معنى هذا الباب معنى هذا العنوان ثم بعد ذلك نتكلم بأي شيء يكون هذا الذكر يعني يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح فنبحث في موضع كل واحد من هذه الأشياء الثلاثة الذكر باللسان وبالقلب وبالجوارح ثم بعد ذلك نتكلم على حكم الذكر. حكم الذكر، نحن نتكلم في درس الشق، فينبغي ان نكون حالمين بحكم الشق. يعني نحن نعلم ان الاحكام الشرعية لا تخرج عن كونها خمسة، الواجب والمحرم والمندوب والمكروه وبينهم المباح. طبعا بما اننا نتكلم في كتاب الطاعات فلا يوجد كلمة مباح في الاذكار، يعني فنتكلم على حكم الاذكار فيتضح لنا ان هناك من الاذكار ما هو واجب ومنها ما هو محرم، اي في موطن من المواطن. لكن ذكر الله ليس محرم، لكن في موطن من المواطن قد يحصل، كان تتكلم او تقرا قرانا او ان تسبح او ان تتكلم مع صاحبك او ان تامره بالمعروف او تنهاه عن المنكر يوم الجمعه، الامام يخطب، او في مواطن اخرى سوف تاتي الان. يبقى هذا ما يسمى بحكم الذكر. ثم الباب الذي بعد ذلك وهو على اي شيء يجب ان يكون عليه العبد، على اي صفه، متطهرا متوضئا رافعا للحدث الاكبر والاصغر، ان يكفي ان يكون رافعا للحدث الاكبر فقط، ام انه يجوز ان يذكر الله حتى لو لم يكن رافعا للحدث الاكبر او الحدث الاصغر؟ يعني هل يجوز الذكر والدعاء حال كون الانسان جنوب، او حال كون الانسان على رافع للحدث الاكبر والحدث الاصغر؟ هذا ما سوف نتعرض له. ايضا نتكلم في هذا الباب على مراعاة الوقت، وقت الذكر. ما معنى وقت الذكر؟ الذكر في الحقيقة كما سوف نتكلم هتجد ان هذا الذكر يستغرق جميع اوقاتك في اليوم، ويستغرق جميع ايامك في الاسبوع، فتجد بذلك انه يستغرق عمرك كله، اي انه منذ ان يولد الانسان او ان يعي الانسان، او منذ ان يولد ابواه ابوه وامه يذكران عليه ويعلمانه الذكر. لكن نتكلم عن المتكلم، عن المكلف، المكلف منذ ان يكلف الى ان يتوفاه الله عز وجل وهو يذكر الله عز وجل. اذا ما معنى مراعاة الوقت؟ نعم، المقصود بمراعاة الوقت هو ان لكل وقت ذكر، فاذا اقيمت الصلاة مثلا، فهذه الصلاة مكتوبة، فلا يشرع في هذه الحالة ان تحضر مصحفا وتشرع في القراءة وتقول اعلى مقامات الذكر هو ان يقرأ الانسان القرآن، صح؟ او ان تستبدل الاذان بقراءة ربع من القرآن، فهذا ذكر وهذا ذكر. لكن نحن نقول او احنا نتعلم هنا مراعاة الوقت، وهذه المسألة في غاية الأهمية، يتبين لنا فيها أمور مهمة جدا. حينما نعلم أن لكل وقت ذكر يخصه، وهناك أذكار عامة تقال في أي وقت، ولكن بشروط، أيضا مراعاة الهيئة يبقى مراعاة الوقت ومراعاة الهيئة. مراعاة الهيئة أول هذه المسائل هو الجهر والإصرار بهذه الأذكار. هل الإنسان يسر؟ يعني يقول هذه الأذكار في سره أم أنه يجهر بها؟ هيتضح لنا من هذا الباب أن هناك ثمة أذكار تقال سرا وأخرى تقال علانية، أي تقال جهرا يقال جهرا، وما يقال جهرا لا يسر به، وما يكون سرا لا يجهر به كما سوف يقول. يبقى إذن مراعاة الهيئة من جهة الجهر والإسرار، ولم نقل مراعاة الهيئة المقصود بها حال كون الشخص قائما أو قاعدا أو مضطجعا، لأنه كما سوف يأتي في الآيات الواضح من الكتاب والسنة أن الذكر يقال على أي حال للإنسان قائما وجالسا، كما في أي سورة آل عمران قائما وجالسا وفي أي وضع كان، لا يوجد ما يمنع من أن يذكر الله عز وجل قائما على أي جهة أو جالسا أو نائما أو مضطجعا أو أي شيء. طبعا هيتضح من الأذكار، هتجد إن في أذكار بتقولها وأنت مضطجع رحمك الله، وهتجد إن هناك أذكار تقولها وأنت جالس، وأذكار تقولها على أي هيئة كان. وهناك أمر آخر وهو مراعاة اللفظ، مراعاة لفظ الذكر، اللفظ نفسه. معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما كان يعلم أحد الصحابة فعلمه الدعاء الطويل، اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الدعاء يقوله العبد هو مضطجع على جنبه الأيمن، واضعا قدمه تحت يده تحت خده، المهم ان يكون مضطجع واضعا يده، ليس هذا موضع، يكون مضطجعا على جنبه الايمن متهيئ للنوم، لكن واضعا يده تحت خده بحال قوله اللهم اقني عذابك يوم تبعث عبادك. اما بعد ذلك يكون مضطجعا على جنبه الايمن ويقول بقيه الاذكار والعبادات. فالمهم ان الصحابي حينما اعاد عليه هذا الذكر كونه صلى الله عليه وسلم أذن له بأن يعيد هذا الذكر، معناه أنه أنه يحرص على مراعاة لفظ الذكر. لكن الصحابة قال الدعاء كله أو الذكر كله حتى إذا جاء إلى قوله ونبيك قال ورسولك الذي أرسلت، قال لا ونبيك الذي أرسلت. هل الصحابي أخطأ؟ الصحابي في الحقيقة لم يخطئ، الصحابي أعطاه مقاما أعلى، هو يقول نبيك، الصحابي قال ورسولك، الصحابي قال ورسولك، ومعلوم أن الرسول أرفع درجة من النبي، هذا صحيح، نعم هذا صحيح، لأن النبي ليس كل نبي مرسل، النبي من النبأ أي من نبئ، أي من نوحى إليه، من نوحى إليه. أما الرسول فهو أوحي إليه وأمر بالتبليغ، وأمر بالتبليغ. فالصحابة في الحقيقة لم يزد عن أن رفع مقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقام الصحيح الوارد في الكتاب والسنة، لكنه صلى الله عليه وسلم قال قل ونبيك الذي أرسل، قل ونبيك الذي أرسل، أي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كأنه أمره به بمراعاة اللفظ، كأنه أمره بمراعاة اللفظ، بمراعاة اللفظ الوارد في الذكر. آخر هذه المسائل التي نتكلم عليها هي مسألة الاجتماع على الذكر، مسألة الاجتماع على الذكر، وهل هو أمر مشروع أم أنه غير مشروع، حيث أنه كما تعلمون وردت أحاديث يفيد ظاهرها مشروعية الاجتماع على الذكر، وهناك آثار تؤيد مثل هذا الفهم. لكن حينما نأتي عند هذا الباب إن شاء الله أتبين لنا إن كان هذا الأمر صحيح أم غير صحيح. بعد ذلك، بعد أن ننتهي من هذه المسائل إن شاء الله، نتكلم على الأذكار نفسها محل الباب. سنقسم الأذكار من حيث أذكار وقتية، أي أذكار تتعلق بالوقت، تتعلق بالزمان، يعني إن كان الصبح تقول كذا، إن كان في المساء تقول كذا، إن كان في وقت النهار تقول كذا. وهناك أذكار مكانية تتعلق بالمكان، كما تعلمون دخول المسجد، خروج المسجد، دخول الخلاء، خروج من الخلاء، نعم دخول البيت، خروج من البيت، كل هذه إيه تتعلق بالإيه؟ بالمكان، صح؟ وهناك أذكار تتعلق بالأشخاص أو تتعلق بالمواقف، حينما يرى الإنسان ما يسره ماذا يقول، حينما يرى الإنسان ما لا يسره ماذا يقول، حينما يرى الإنسان شيئا نعمة عالية ماذا يقول، كل هذه المواقف ماذا يقول فيها. فنجد إذا رعينا الأذكار بهذا الترتيب، طبعا لما نقول هذه الأذكار معلوم ان معظمنا على علم بهذه الأذكار او على اطلاع بها، لكن الفائدة اللي احنا بنشنيها بخلاف المسائل اللي احنا استعرضناها اللي فاتت دي، وهي مسائل ذات أهمية، الفائدة اللي احنا بنجنيها اول هذه الفوائد ان تعلم معنى ما تقول، يعني المعنى، اول هذه الفوائد ان تعلم المعنى، ثاني هذه الفوائد ان تعلم ان هذه الاذكار كلها ذات ارتباط بعضها ببعض، ذات ارتباط بعضها ببعض، فتشعر فعلا ان الانسان في سلسلة متكاملة من كلام الوارد في الكتاب والسنة. يبقى علم معاني الذكر ده ألف باء حتى يكون هذا الذكر بالقلب، لأن احنا بنقول أعلى مقامات الذكر ما كان باللسان ويوافقه القلب. كيف يوافقه القلب وهو لا يفهم، هو لا يفهم المعنى؟ يبقى إذا أعلى هذه المقامات أن ينطق اللسان وأن يتابعه القلب على هذا الكلام الذي يردده. فإذا استعراض هذه المسائل يهمنا. كذلك هناك مسألة في مراعاة الوقت فاتتنا أن ننبه عليها، هي أننا حينما نستعرض الأذكار المتعلقة بالوقت، كما قلنا هتأتي علينا مسألة مهمة وهي وقت أذكار الصباح والمساء، يعني من متى إلى متى تشرع الأذكار هذه صباحا من متى إلى متى، ومساء من متى إلى منذ متى. وهذه من المسائل المهمة التي تحتاج إلى تنبيه إن شاء الله. طيب نبدأ. كتاب الذكر والدعاء تجد مبثوثا في الكتب، فتجد في صحيح البخاري او في فتح الباري شرح صحيح البخاري تجد في كتاب الدعوات في الجزء 11، حيث انه كما قلنا الدعاء قرين الذكر، فتجد ان الامام البخاري افرد له كتابا اي كتاب الدعوات وضع فيها كما سوف تعلمون شروط الدعاء وما يجب ان يراعى في الدعاء وبماذا يدعو الانسان والمواقف التي يدعو فيها. ثم بعد ذلك اورد مجموعه من الاذكار، بل اورد ابواب تحث على الذكر، ودليل ما استغربش لان احنا قلنا ان الدعاء قرين الايه؟ قرين الذكر. الدعاء قرين الذكر، ما دام في دعاء يبقى في ايه؟ ذكر. عشان كده الامام البخاري يضع هذا الباب في داخل هذا الباب، وهذا ما سوف تراه ايضا في الكتب الاخرى. فاذا رجعت كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب في الحديث اظن الحديث الاخير اخر حديث في الكتاب، الحديث 50، هتجد ان هذا الحديث خصه بالذكر والدعاء ايضا. فاهل العلم لا يفرقون في الابواب بين باب الذكر والدعاء، لكن الذي جعلنا نفرق هو اتباعا للتبويب الذي بوب عليه الشيخ رحمه الله عليه الشيخ الكاظم، حيث انه افرد بابا للذكر ثم افرد بابا للدعاء، والامر او الخطب يسير في هذه المساله. فنتكلم اولا عن فضل الذكر، عن فضل ذكر الله عز وجل، عن فضل ذكر الله عز وجل. وهذا البحث معظمه يأتي من فتح الباري ومن جامع علوم الحكم، وهناك أيضا بعض إشارات منه تجدها في سبل السلام للإمام الصنعاني. الإمام الصنعاني الحافظ يأتي دائما بمن؟ يأتي دائما بإمام البخاري، فشرع في عمل باب في آخر كتاب اللي هو متن سبل السلام، المتن الذي ألفه أو جمعه الإمام الصنعاني الإمام الحافظ بن حجر أورد فيه أحاديث في كتاب الذكر والدعاء، وفي هذا الباب تكلم الإمام الطنعاني عن هذه المسألة. هو عشان نكون ناس في دقة في الكلام، وفي الحقيقة المتن مش شرح الإمام الطنعاني، المتن شرح لا أذكر اسمه، لا يحضرني اسمه، وسود الكلام هذا اختصار للإمام الطنعاني، يعني هو اختصر الشرح لكن هو مش شرح الكتاب، هو اختصر الشرح. طيب، بوب البخاري باب فضل ذكر الله عز وجل. طبعا قبل ذلك بوب باب فضل التسبيح لكن التسبيح هو جزء من الذكر، يعني هو أورد أبواب فضل التأمين. التأمين لو تعلمون ما في التأمين، فضل التأمين وراء الإمام، وفضل التهليل، وبعدين فضل التسبيح، وبعدين ما يعم كل هذا فضل ذكر الله عز وجل. فكأنه خصص ثم عمم، كأنه خصص يعني ضرب أمثلة بأهم هذه الأذكار ثم عمم لكي يبين فضيلة الذكر عامة، لكي يبين فضيلة الذكر عامة. فأورد هذا الباب فقال باب فضل ذكر الله عز وجل، وأورد فيه حديث عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل الذي يذكر ربه مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. يبقى مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وأورد فيه أيضا حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن طبعا معلوم بنتكلم في فضل الذكر، في فضل الذكر عامة. هيأتي وقت هذه الأذكار هنشرحها بمعنى من التفصيل، لكن احنا نتكلم عن الفضيلة العامة. وأورد في حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يلتمسون أهل الذكر إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم تنادوا هلموا إلى حاجتكم، يعني نادى بعضهم بعضا لحضور مجلس الذكر، كأنهم يبحثون عن الايه عن الذكر. قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا طبعا هو أول ما يرد في ذهن الإنسان كان في نستبق الأحداث مجالس الذكر، هيرد في ذهنه المجالس المعهودة إنه مجموعة من الناس عمالين يقولوا الله حي الله أكبر صلى على النبي عليه السلام ده ممكن يرد في ذهن بعض الناس مثل هذه الصورة، لكن هذه الصورة ليست صحيحة البتة كما سوف نبين من النصوص. يعني مش نقول ان هي غير صحيحة ادعاء يعني عشان ده مبني كمية، يعني لا هي غير صحيحة، نبين من النصوص انها غير صحيحة. قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، قال فيسألهم ربهم عز وجل، وهو أعلم منهم ما يقول عبادي. قال تقول، أي تقول الملائكة يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. طبعا انت لازم تربط بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم لهم اربعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصما بل تدعون سميعا بصيرا، كما سوف ياتي لما وجد الصحابه يرفعون اصواتهم بالذكر قال اربعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصما. ولما وجد احدهم يقرا القران بصوت عال نهاه عن ذلك حتى لا يشوش على اخوانه. طبعا دي بعض الاشارات لان دول مش عادين بالمنظر اللي احنا متصورينه هذا. يعني تقول يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، قال فيقول هل راوني؟ قال فيقولون لا والله ما رأوك. قال فيقول كيف لو رأوني، قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا، كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. قال يقول فما يسألوني؟ قال يسألونك الجنة. يبقى اذا المجلس ما هوش كما يتبادر من الذهن ان هو سبحان الله والحمد لله والله اكبر، صح؟ لان يطرح ان فيها عباده ايه، ويطرح ان فيها كمان سؤال ودعاء وحاجات تانيه. قال فما يسالوني؟ قال يسالونك الجنه. قال يقول وهل راوها؟ قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها. قال فيقول ها أني واحدة بكده. قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها. قال فيقولون فكيف لو أنهم رأوها؟ قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا، وأشد لها طلبا. وده وارد في حديث جبريل لما خلق الله الجنة ولما خلق الله النار. وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال فمما تعودون، قال فمما تعودون، قال يقولون من النار، قال يقول وهل رأوها؟ قال فيقولون لا والله يا ربي ما رأوها. قال أي صلى الله عليه وسلم يقول فكيف لو رأوها. كل كلمة قال أي صلى الله عليه وسلم، كل كلمة يقول أي الرب سبحانه وتعالى، وكل كلمة يقولون أي الملائكة. قال يقول فكيف لو رأوها، قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال يقول ملك من الملائكة، ملك من الملائكة يقول فيهم فلان ليس منهم، فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة، إنما جاء لحاجة. قال هم الجلساء لا يشقى جليسهم، هم الجلساء لا يشقى جليسهم. انتهى الحديث عند هذا الموضع. طبعا واضح من الحديث ونتعرض له في مواطن ان شاء الله، خصوصا حينما نتكلم على مشروعية الذكر في جماعة. واضح من الحديث أهمية وعظم الذكر، حتى أن الرب سبحانه وتعالى من كرمه، طبعا أكرم الأكرمين هو رب السماوات والأرض الذي خلقك وأنعم عليك بلا شيء، أي بدون أن تعطيه شيء، حتى أنه سبحانه وتعالى من إنعامه عليك أعطاك الماء ثم طلبه منك تزكية لنفسك، طلبه منك تزكية لنفسك، أي طلبه منك أن تعطيه للفقراء وأن تعطيه جهادا في سبيله بالمال تزكية لنفسك أنت. فالنفس والحياة منه سبحانه وتعالى والمال منه سبحانه وتعالى، ومع ذلك بعد أن أعطاك إياه بمحض فضل منه أي دون مقابل يعود فيمن عليك ثانية إن أنت أعطيت روحك هذه ومالك هذا له سبحانه وتعالى كان لك جزاء أعلى من ذلك، وهو موضع الشهداء والصالحين ومن حسنت خاتمتهم. نسأل الله أن نكون جميعا منهم. فهنا هذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى أن يلهمك أن تقول هذا. يجب أن تعلم عبد الله أن كونك تذكر الرب سبحانه وتعالى أو تكون من الذاكرين له سبحانه وتعالى، هذا يحتاج نفسه أن تجاهد نفسك فتدعو الله كثيرا أن يمن عليك بهذا. يعني هذه نعمة تحتاج وحدها إلى نعمة أخرى، يعني نعمة الذكر عشان يمن بها عليك سبحانه وتعالى تحتاج منك إلى مجاهدة لنفسك وكثرة إلحاء على الله سبحانه وتعالى أن يوفقك إلى هذه النعمة. وكيف تحفظ على نفسك هذه النعمة؟ بأن تشكره عليها. فالنعم باب حفظها الشكر وباب زوالها الكفر والجحود وتركها. إن تركتها تركت تركت ولا يبالي بك في أي وادي تهلك. فالرب سبحانه وتعالى حينما يحبب إلى عباده الذكر لأنه هو الرحيم، لأنه يريد أن يرحمهم جميعا ولا يريد أن يعنف عليهم، بل هو سبحانه وتعالى دائما يوضح لك ويبين لك أي أبواب الجنة تدخل منها، وأقرب وأوضح هذه الطرق للوصول إلى جنتك. ثم يزداد الأمر وكله منه وإليه سبحانه وتعالى، وهو الصياد الكريم سبحانه وتعالى، فيجعل حتى الجليل صاحب القوم يجعله منهم، وبالضد أيضا أي معاشر لقوم من العصاة على معصية لهم برضا منه بغير محاولة للبعد عنه وبغير كره لما هو عليه، يوشك أن يعمه معهم العذاب إن لم يكن منه إنكار أو إن لم يكن منه بعد أو إن لم يكن منه حرص في البعد عن هؤلاء. فهنا حينما أخبر الله سبحانه وتعالى ملائكته بأن هؤلاء القوم الجالسون الذين هم على صفة الذكر والدعاء والتهليل والقرب من الله سبحانه وتعالى، أشهد ملائكته وهو سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أن يشهد، لكن لكي يتبين نعمه على عباده أشهد ملائكته بأنه قد غفر لهؤلاء. فتم السؤال عن فلان الذي ليس منهم، فيهم واحد كده قاعد مستني واحد منهم يخلص عشان له حاجة، يعني في جاء لحاجة لا تتعلق بمجلس الذكر هذا. فمن رحمته سبحانه وتعالى أنه شمله برحمته فقال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. صحيح في الحديث يشير سبحانه وتعالى إلى أن هذا الرجل ليس على درجتهم، أنه قال لا يشقى بهم جليسهم، لكن عمته الرحمة يعني الرحمة هذه المتنازلة عن القوم شملت هذا الرجل أيضا. معلوم أن هذا الرجل لازم يكون معلوم يعني من النصوص أن هذا الرجل على الأقل محب لهذا الشيء، لكنه لم يجئ إلى هذا المكان لهذه النية، يعني هو لم يحضر هذا المجلس لنية العلم أو لنية الذكر، أو لم يكن دافعه للإتيان في هذه الساعة هو العلم أو الذكر، لكنه لما وجد هذا استراحت نفسه فجلس. واضح ان هذا الرجل لم ينفر، لانه لو نفر منهم لبان، كما في الحديث لما تاخر الرجل فتكلم عليه صلى الله عليه وسلم لما واحد دخل فجلس والاخر ابتعد فقال والاخر استحيا فاستحيا الله منه، ما قالش بعد جليسهم صح، ما اعتبروش ان هو جليس، ومع ان ده ايه كل موضوع لما بش يجلس في الحلقه لكن جلس بعيدا ابتعد. وفي الحديث الاخر يقول لا يزال الرجال يتاخرون حتى يؤخرهم الله، يعني لا يزال الرجال بيبتعدوا عن المكان ده لغايه ما ربنا سبحانه يأخرهم عمدا. يعني يأخرهم يعني يحول بينهم اساسا وبين ان يتواجدوا في هذه الاماكن، وده اشد انواع العقاب. يعني هو ما زال رب سبحانه وتعالى يعطيك النعم، فإن كنت من هؤلاء ثم بعد ذلك حدث فراق بينك وبينهم فما زال يمن عليك فييسر لك سبل أن تراهم وأن تجلس بجوارهم، حتى إن ثبت منك نفرة تامة ثبت عليك قوله صلى الله عليه وسلم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: وأما الثالث فاستحيا فاستحيا الله منه، أي لم يدخل في الثواب العظيم الذي نزل على هؤلاء. فمعلوم قطعا أن هذا الرجل الذي جلس هو صورة رجل جاء، هو لم يجئ إلى هذا المكان لغرض الذكر، لكن جاء لحاجة مع شخص من هؤلاء. لكنه حينما جلس جلس غير نافر، أي غير كاره لهذا الأمر، لأنه لو كره هذا الأمر ينطبق عليه ما جاء في الأحاديث الأخرى. فهذا باب شمول رحمته له سبحانه وتعالى، أنه لم يدخل في العمل أساسا بنية الدعاء أو الذكر أو العبادة أو طلب العلم، لكنه حينما أتى على غير هذه النية ثم استروحت نفسه لهذا فجلس غير كاره، حق له فضل من الله ونعمة سبحانه وتعالى أن تشمل هذه الرحمة. ثم قبل أن نقرأ كلام الحافظ نبين لكم معنى هذا المجلس. قال عطاء: من جلس مجلسا من مجالس الذكر كفر به 10 مجالس من مجالس الباطل، من مجالس الباطل. طبعا لا دعاء، لا ليس بحديث ولا اثر ولا اي شيء، لكن الغرض ان احنا عايزين نشرح لكم هما كانوا ما معنى مجلس الذكر عندهم. قال ابو هزان الراوي، يعني ما مجلس الذكر؟ سمع عطاء يقول: من جلس مجلس الذكر كان كذا كذا كذا. قال: ما مجلس الذكر؟ قال: مجلس الحلال والحرام، مجلس الحلال والحرام، وكيف تصلي، وكيف تصوم، وكيف تصوم، وكيف تنكح، وكيف تطلق، وتبيع وتشتري. تؤذن في مسألة نسينا ننبه في المسألة إن شاء الله، نقول مراعاة الوقت ومراعاة الهيئة. قلنا مراعاة الهيئة يراعي فيها ايه؟ من كونه يسر او يجهر، وايضا مراعاة الهيئة في بعض الاذكار من كونها تعقد على الاصابع يعني على الانامل ام بشيء اخر مثل المسبحة او غيرها، دي مسائل هتأتي ان شاء الله. يقول عطاء: اللي هي من قال حين يصبح كذا، من قال حين يمشي كذا. لا، هي وردت كلها بصفة الترغيب، يعني من قال كذا من قال كذا من قال كذا، يعني كلها
مش زي ذكر الصلاة. يعني الصلاة كان يقول كان في حديث أبي هريرة يعني أخونا بيسأل بيقول أذكار الصباح والمساء في مسألة هو بيسأل عنها، هل الأذكار هذه انفرضنا مثلا أذكار الصباح أو أذكار المساء 10 أذكار مثلا 10 أذكار، هل هذه 10 فقط؟ وقال كلها فردا مرة واحدة أم المرة دي يرحمك الله في هذا اليوم يقال الذكر الفلاني وغدا يقال الذكر الآخر وبعد غد يقال الذكر الآخر، كما يقول كما في استفتاح الصلاة دعاء استفتاح الصلاة. صحيح طبعا دعاء الاستفتاح كما تعلمون لا يقال في صلاة الجنازة، في الجنازة في دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح في الصلاة. فيقول من المعلوم أنه قد وردت أدعية عدة أدعية، نعم هذا صحيح، وكما في صيغة التشهد معلوم أنه قد وردت عدة صيغ، هذا صحيح أيضا. فمن المعلوم أن في الصلاة يقال دعاء واحد، متقفش تقول كل أدعية. طبعا هو ما فيش حد من أهل العلم قد هذا، لكن كأنه متفق أنه لا يقال إلا في كل مرة دعاء واحد من دعاء الاستفتاح في الصلاة. يقول فما الفرق بينهما؟ وفي الحقيقة الفرق واضح من أدعية دعاء الصلاة، من أنه كما في سؤال أبي هريرة له ماذا تقول رأيت كذا وكذا بين تكبيرك وبين قراءتك للصلاة، فعلمه ماذا يقول صلى الله عليه وسلم، فلم يقل له إلا شيئا واحدا. وكذلك الآخرون يعني لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هو واقف في الصلاة بعد تكبير الافتتاح أنه كان يقول أكثر من إيه؟ من دعاء واحد. المسألة دي مع كون الوقت ده وقت محصور، وهو ما بين الايه؟ ما بين التكبير إلى الايه؟ إلى القراءة. فكان دائما هذا الوقت كأنه ثابت، كأنه ثابت ثابت منه صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا هنا مع كوني في كل مرة ينقل عنه دعاء واحد، ومع كون الوقت هو المحدد، نقدر من مجموع الاثنين دول نجزم بان احنا نقول ايه؟ بانه صلى الله عليه وسلم لم يكن يزد على ايه؟ على دعاء واحد، صح؟ نفس الكلام يقال في جلسه التشهد في اللي هي الادعيه اللي هي الصيغ الكثير الوارده في التشهد. وفي مسائل كثيره لما تيجي تنظر لمسالتنا أذكر الصباح والمساء هتجد المسألة مش موجودة. أولا الوقت طويل، الوقت مفتوح كما سوف يأتي، هتلاقي على بعض أقوال أهل العلم أذكر المساء تبدأ منذ المساء من بعد فترة الظهر مثلا كما سوف يأتي، فهتجد الوقت طويل، أو من بعد صلاة المغرب هذا الوقت طويل. وكذلك لم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم حكاية أنه اقتصر على كذا، إنما الوارد أنه رغب في كذا وكذا وكذا وكذا، قال من قال كذا من قال كذا من قال كذا من قال كذا، أدعية مختلفة بثواب مختلف. يعني من قال كذا حفظ من كذا وكذا، من قال كذا فمات على الفطر، من قال كذا كذا لم يأتي أحد أفضل منه. يبقى إذا هنا في ثواب مختلف وفي وقت كبير متسع، مع كونه صلى الله عليه وسلم لم يأتي عنه أنه اقتصر على واحد فقط في هذا الوقت، فده مما يبين أن الأمر في أذكار صباح المساء لا يسير على نفس القاعدة بتاعة دعاء الاستفتاح أو بتاع جلسة التشهد أو غيرها، بمعنى أنه في أذكار الصباح والمساء كما هو المعتاد أنك تقول الوارد أي كل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم مما صح عنه صلى الله عليه وسلم من أذكار الصباح والمساء قدر الاستطاعة. فلنقول هنا في الأثر أثر عطاء لما سأله ما مجلس الذكر قال مجلس الحلال والحرام وكيف تصلي وكيف تصوم وكيف تنكح وكيف تطلق وكيف تطلق وتبيع وتشتري وتبيع وتشتري. طبعا عطاء معلوم من هو عطاء, عطاء بن أبي رباح معلوم, سواء عطاء بن أبي رباح او عطاء الخراساني معلوم درجة هذا في العلم والفقه والإمامة والزهد, ومعلوم درجة هذا أيضا, معلوم من هو عطاء, أعلم التابعين, أعلم 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 من تكلم في مناسك الحج من التابعين هو عطاء, عطاء أعلم التابعين بمناسك الحج فضلا عن كونه إماما أساسا. ومع ذلك فإنه يفكر المجلس مجلس الذكر لأنه مجلس تعلم العلم, لأن هذا هو أعلى الدرجات التي توصل إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى, أعلى الدرجات التي توصل إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. أنت إن ذهبت تستمع إلى ما يرغبك في الجنة وما يجعلك تنفر وتبتعد وتهرب من النار, هذا أمر صحيح وهذا الشرع أساسا, إن أنت تسمع أولا ما يرقق قلبك وما يرغبك إلى هذا الأمر, أي ما يبين لك جمال الجنة وما يبين لك عظم ما أعدك الله عز وجل في جنته وما يبين لك من الراحة من النكد والتعب الذي فيه بنو آدم حينما يحلون في دار الكرامة عند مليك مقتدر, ويبين لك سبحانه وتعالى بؤس وشقاء أهل النار وعظم ما فيها من العذاب وهوان أهلها على ربهم سبحانه وتعالى, هذا أمر صحيح. حتى إذا رغبت النفوس يجب أن تأتي الخطوة الثانية, حينما رغب هذا الرجل في الجنة وحينما هرب من النار يجب أن تأتي الخطوة الثانية مباشرة دون تأخير, فتعلمه كيف يقبل على الجنة, تعلمه كيف يتبع شرع الله سبحانه وتعالى حتى يقبل على الجنة. الرجل أصبح مشتاق إلى جنة ربه وأصبح خائف جدا من عذاب ومن غضب ربه, فإن أنت بعد ذلك تركته يبقى أنت تركته هواء, أو بمعنى صح تركته أماني, يعني الرجل بقى عنده مجموعة من الأماني. إيه الأماني؟ الأماني يعني عنده أهداف لكن لم يأخذ بالأسباب التي توصله, هو يريد كما في الحياة الدنيا يريد أن يكون تاجرا ناجحا ويريد أن يكون مهندسا عظيما وطبيبا ماهرا ويريد أن يكون الأول ويريد ويريد ويريد, لكن هو قاعد مثلا ما اتحركش حتى ما فتحش الكتاب حتى, يبقى احنا بنقول له ايه؟ بأماني بأماني, لكن انت لم ايه؟ لم تفعل اي خطوة في هذا الامر. فهو يريد الجنة ويخاف من النار, ان اوصلته الى هذه الدرجة فهذه درجة عظيمة, يجب بعد ذلك ان تعمل له ايه؟ تعلمه كيف يخرج من الجنة وكيف يبعد عن النار. أما إن تركته فقد تركته على ما في نفسه من أماني, فالمتشدد يشدد على نفسه بأمانيه والمتساهل يمني نفسه مع تساهله، والجاهل يفعل ما يشاء. كل هذا لأنك إيه؟ لأنك لم تتبع هذه الخطوة، أي خطوة الترغيب هذه بالتعليم، كما حدث في السنة. أول ما نزل إيه؟ الترغيب في الجنة والترهيب من النار، ثم بعد ذلك ماذا حدث؟ نزل الحلال والحرام، نزل الحلال والحرام. فينبغي أن يكون هذا بالضبط كالرجل الذي تجده مريضا، ماذا تفعل له؟ كالرجل مريض تعمل ايه؟ بتروح مخدره، وبعد ما مخدره تعمل له ايه؟ تعمل له ايه بعد مخدره؟ لا، ده بعد مخدره راح سابه لغايه مفاء تاني. طبعا هو فاء افتكر انه عمل العمليه، افتكر ان كل شيء على ما يرام، موظفين خدوا عشان يعالجوا، قال له انا عشان اعالجه، فعمل له حطه في المخدر وسابه، وبعدين فاق. فالمريض فاق قال ده انا شفت دي في ايه، انا غالبا انا فيها لسه تعبان بس انا كويس، انا حاسس اني كويس، انا عايز لسه من العمليه. وهو كده انتزلت في خداعي. وكذلك نفس الامر، لو انت رغبته في الجنه وخوفته من النار دون ان تدل على الطريق الصحيح، يبقى انت ايه؟ زدت في خداعك، يبقى انت زدت في تخديرك، لم تفعل شيء. يبقى تخدره وبعدين تعمل العملية، مش تخدره وبعدين تسيبه لغاية ما يفوق ظنا منه ان هذا الامر قد تم. فالغرض ان هذا هو الذي جعل عطاء وغيره يقولون بان مجالس الذكر المراد بها هي معرفة كيفية او العلم بشرع الله سبحانه وتعالى على ما فيه من تفاصيل من صلاة وصيام وحج وبيع وشراء وصوم وكيف تطلق كيف تزوج، لان كل هذه هي الطريق الموصل الى مرضاة الله، اما دون ذلك فهي امانية. لا ادخلوا رقم الحديث، لان الصفحة دي طبعا طبعات تختلف. فده حديث رقم 55. حديث 18. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحوها. طيب نقول بس نقول قال الحافظ ابن حجر بعد إيراد الإمام البخاري هذه الأشياء: المراد بالذكر هنا الإتيان بالألفاظ التي ورد الترغيب في قولها والإكثار منها. مثل الباقيات الصالحات عن وردة في حديث صحيح، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وما يلتحق بها من الحوقلة، أي قول الرجل لا حول ولا قوة إلا بالله، والبسملة أي قول الرجل بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله على حسب الذكر يعني، والحسبلة أي قول الرجل حسبنا الله ونعم الوكيل، والاستغفار أي قول الرجل أستغفر الله وأتوب إليه على الصيغ المختلفة للاستغفار، وهي ذلك والاستغفار ونحو ذلك، والدعاء بخيري الدنيا والآخرة، طبعا ما استغربش ان احنا قلنا الذكر اساسا داخل في الدعاء، داخل في الدعاء، ويطلق ذكر الله، ويطلق ذكر الله ايضا، ويراد به المواظبة. هنعرف تعريفه ونقوم للصلاة ان شاء الله. ويراد به المواظبة على العمل، ويراد به المواظبة على العمل بما اوجبه. بدأ يقول ما يقول عطاء، ويراد به المواظبة على العمل بما اوجبه او ندب اليه، كتلاوة القرآن وقراءة الحديث ومدارسة العلم والتنفل بالصلاة. ثم الذكر بالمرة يعني، ثم الذكر يقع تارة باللسان ويؤجر عليه الناطق، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح من كلام أهل العلم، أنه حتى مجرد الذكر باللسان فإنه يؤجر، لكن يؤجر إلى كم بموضوع ثاني. يعني ما يقول من قال كذا فله يورث له بها شجرة أو نخلة في الجنة، يبقى من قال كذا ده من قالها بلسانه يوافق قلبه لسانه أو متفكرا في معانيه، هذا أعظم الدرجة أو ده منتهى الأمل. لكن إن قالها فقط بلسانه فله يؤجر على ذلك، يؤجر على ذلك، لأن لا شك، لا فصل الخطاب من أهل العلم، لا شك أن ما قاله إيه؟ هو خير ولا غير خير؟ ده خير، خير ولا مش خير؟ خير، يبقى خلاص، يبقى الخير ده هيؤجر بقدر أنه قاله بلسانه، يعني كلف نفسه وحرك لسانه وقال الذكر ده. صحيح القلب غافل فده ينقص من قدره، لكن ما يفقش انسان يقول ده هو بيأثم على الكلام ده. طبعا يقول الكلام ده انسان جاهل، اللي يقول شوف العمال يسبح ده بيأثم، عمال يبص على اللي رايح واللي جاي، لا ما تقولش يأثم، يقول هو يقل في ثوابه او هو لاهن عما يقول، لكن لا تقول يأثم، لان هو لا شك اللي بيقوله ده عمل كويس ولا عمل وحش، عمل كويس. يعني يقول ده يعني دعك مما هو عليه، لكن لسانه ينطق بطاعة، لسانه ينطق بذكر، فالشرع لا يضيع أجر من أحسن عمل حتى لو كان مثقال ذرة. فده فصل الخطاب بينهم، أن من قاله بلسانه فقط أجر، لكن مش أجر الأجر الوارد في الحديث، أجر أجر من عمل حسنا، من عمل صالحا. ويؤجر عليه الناطق ولا يشترط استحضاره لمعناه. لكن ايه؟ لكن يشترط الا يقصد به غير معناه، لكن يشترط الا يقصد به غير معناه، دي مهمة جدا طبعا، يعني على الاقل. وعمال يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله بهذه الطريقة، فهو حيث يتدبر فيما يقوله، فهو على الأقل حتى هو يقول سريعا كده ربنا بيأجره ويمتيه، حتى لو كان هو مش واخد باله ماذا يقول، ما كان إيه دخل في الحمد لله الحمد لله هو برضه مش دريان الله أكبر وهكذا، هو ما زال يتاه، بس بشرط ألا يقصد الظهر، ما يكونش قاصد ان هو ايه معاني اخرى، ما يكونش قاصد غير التسبيح، ده معنى بعيد شوية، لكن المهم ما يكونش قاصد غير التسبيح. وإن انضاف إلى النطق الذكر بالقلب فهو أكمل، فهو أكمل. فإن انضاف إلى ذلك استحضار معنى الذكر، لأننا عايزين نعرف معنى الذكر وما اشتمل عليه وما اشتمل عليه من تعظيم الله تعالى ونفذ المخائف عنه ازداد كمالا، ازداد كمالا. فإن وقع ذلك الذكر ده بقى ورد، هو بقى حاله بلسانه يوافق قلبه ويفهم معناه ويتدبر في معناه، وجيت اثناء عمل صالح، جاء في اثناء عمل صالح، يبقى كده ثبت له كل مبررات الحصول على هذا الثواب العظيم. فان وقع ذلك في عمل صالح مهم، مهما ذلك في عمل صالح مهما فرضا من صلاه او جهاد او غيرهما ازداد كمالا، الكمال درجات. اول حاجه يقول لسانه لا يعي ما يقول بقلبه، لكن قلبه لا يقصد غير هذا، ثم بعد ذلك قلبه يستحضر ما يقوله بلسانه، اي قلبه يعني معنى صح يركز فيما يقوله، يعي ما يقول، ثم بعد ذلك يفهم هذا المعنى فيزداد تدبرا فيما يقول، ثم بعد ذلك يكون هذا الذكر في اثناء عمل من الاعمال الصالحه. كل هذه درجات الى اعلى الى الكمال، فهو ابلغ في الكمال. نقف عندهم ان شاء الله، نقبل بعد الصلاه ان شاء الله. نتكلم على معنى الذكر وفضيلة الذكر. فأوردنا كلام الحافظ الذي سمعتموه في معنى الذكر، وأن منه ما يكون باللسان وأن منه ما يكون بالجوارح كطلب العلم وأنواع الطاعات، فإن كل هذه تسمى ذكرا، وأن أعلى مقامات الذكر ما كان باللسان والقلب يتدبر ما يقول ويفهم معنى ما يقول، وكان ذلك في أثناء عمل صالح. فهذه المقامات العلو، وأقل هذه المقامات أن يذكر الإنسان بلسانه، أما إن ذكر بقلبه فحسب، أي لم ينطق بها لسانه، فلا يكون له أجر الذكر، أي لا يؤجر، لأن كلمة قال الواردة القول في الصحيح في مذاهب أهل العلم ومذهب أهل السنة. طبعا العجيب هي مسألة فقهية، لكن أهل السنة هنا لم يدخل فيها، لأن هذه المسألة ترجع إلى الاعتقاد أن القول هو ما كان باللسان، أن القول هو ما كان باللسان. وقد يأتي في بعض الحديث فقال هكذا، أي أشار، أو كما في حديث التيمم فقال هكذا بيده، أي ضرب بيده على التراب، هذا على سبيل التجول ويأتي واضحا. لكن الأصل في كلمة قال أنه قول اللسان، وكما عدا ذلك أو مذاهب أهل البدع، لأن هذه المسألة تدخل في مسألة قول كلمة التوحيد، ولذلك عشان قلنا أن هذه مسألة تختص بالعقيدة تعريف القول. ده كان المراد من كلام الحافظ عن معنى الذكر وخلاف هذا، وأن أقل هذه الدرجات هو ما كان القول باللسان، ويجب أن يكون باللسان أقل هذه الدرجات. بعد ذلك نقرأ قليلا مما أورده الشيخ الإمام شارح جامع علوم الحكم ابن رجب الحنبلي في الحديث 50، آخر حديث، أورد فيه حديث عن عبد الله بن بص قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل صحيح في لمحة وردت على ذهن الإنسان على خاطر الإنسان، والشيخ كان بيقرأ، كان يقرأ في قوله تعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل لأشياعهم من قبل. دي ذكرت واحد بآية من آيات الله سبحانه وتعالى في الدفاع عن أوليائه، ورد في البداية والنهاية أن أصحاب القضاء بمصر لما توفي، وكان في هذا الوقت شيخ الإسلام ابن تيمية على أشد ما يكون من المناظرات والمجادلات، وكان أهل البدع ينافسونه الأعداء ويعلنونه. المهم أنه قد أرسل إلى هذا الشيخ لذعر فكر اسمه، أرسل إليه في دمشق لكي يأتي فيتولى منصب قضاء القضاء. قال: فحضر على عجل وهو يتشفى، أي بقى قضاء القضاء على عجل وهي الشخصية يعني. وفي أثناء المسير قبض رأسه. عبد الله بن بصر قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. اولا، رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يراعي احوال الناس بما يوصله الى باب الجنه، فرجل يرشده الى ان بابه هو باب الصدقه، ورجل يرشده ان بابه هو باب اطعام الطعام وإقراء السلام، ورجل يرشد أن بابه هو باب الذكر، فكل ميسر بما خلق له، وكل هذه أبواب من أبواب الجنان. أي
أنك سوف تجد في أحاديث أخرى أنه صلى الله عليه وآله وسلم هو من سؤال أبواب المباركة
وينفع غيره. اما من لا يجد فتجد ان الاحاديث ترشده الى اشياء اخرى، فترشده الى اقراء السلام وحسن العهد بالناس، وتقرئه الى البشاشة مع الناس، وترشده ايضا الى ذكر الله سبحانه وتعالى. فهذا يكون في خلدنا، حتى لا تصور الإنسان أن هناك تعارض بين إجابات صلى الله عليه وسلم. فيقول: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. هذا الحديث خرجه الإمام أحمد، وهو حديث صحيح، لكن على طريقة أهل الحديث هو حسن لذاته، صحيح لغيره، صحيح لغيره. يقول ابن رجب: وقد سبق في هذا الكتاب مفرقا ذكر كثير من فضائل الذكر، ونذكرها هنا: فضل إدامته والإكثار منه. سبق مفردا صحيح، هو سبق في عدة مواضع، منها ما ورد في صفحة 335، ومنها ما ورد في صفحة 424، ومنها ما ورد في صفحة 425. الكتاب الإيدي اللي هو جمع المسكن هذا على جزئين يعني مجلدين يعني، منها ما ورد في الحديث 23، ومنها ما ورد في الحديث 18 الذي سبق التنبيه إليه. وفي عدة مواضع أخرى يذكر الحافظ ابن رجب فضل الذكر مفرقا، لكن في هذا الموضع بالذات جمع فيه كل ما يدل على فضيلة الذكر وعلى فضيلة الإكثار منه. وقد أمر سبحانه المؤمنين بأن يذكروه ذكرا كثيرا، ومدح من ذكره كذلك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وفي صحيح مسلم عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مر على جبل يقال له جمدان، جمدان بضم الجيل وتسكين النيل وفتح الدال، فقال: سيروا هذا جمدان، قد سبق المفردون، المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. يقول أي الحافظ ابن رجب: ومن هذا السياق يظهر وجه ذكر السابقين في هذا الحديث. يقول: سبق المفردون، فإنه لما سبق الرسل وتخلف بعضهم، ثم نسبت الحديث يعني، نأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن السابقين على الحقيقة مش لقدموا الدم بقى بالخلف عشان أو بعضهم هم كانوا ماشيين في مسير وبعضهم سرع والآخر بطل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم دائما دائما في المواقف المشابهة يوضح لهم المعنى الشرعي، لأن الشرع جاء بمعاني يحسن بها الشبه، يحسن بها وفي بعض الأحيان يمحو بها ما عند الناس من أفكار. فعند الناس كما عند اليهود من أفكار أن الأحق بالملك ونحن أحق بالملك منه، ولم يؤت سعة من الناس. قال: إن الله اصطفاه عليه وفضله بالعلم والجسم. يبقى هنا وجه التفضيل أو وجه المعنى الشرعي الذي أراده الرب سبحانه وتعالى أن الأحق بالولاية هو الأعلم به وهو الأقرب إليه، كما نبه صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يخدم ويظهر، أو الذي لا ينسى نفسها مع غضبها. كذلك في هذا الموطن حتى لا يدخل اصحابه الحزن من هم ما وجدوا هؤلاء قد سبقوهم وهم متأخرون نتيجة الخيلة عليها، قال سبق المفردون اي السابقون، فهم ظنوا المفردون اللي ايه بترعيوه اكثر، فقال ان المفردون دول الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اي انه صلى الله عليه وآله وسلم اوضح لهم المعنى الحقيقي كما اوضح لهم في الحديث الاخر معنى المفلس. صحيح المفلس من لا درهم معه ولا دينار، لكن هذا في ميزان الله سبحانه وتعالى ليس الذي هو من اجله بعث صلى الله عليه وسلم، مش بعث عشان يوضح لهم ان المفلس اللي معه فلوس والغني هو اللي معاه فلوس، لا ده اوضح لهم المعنى الذي يربطهم باخرتهم، فاوضح لهم ان المفلس هو الذي بقى ياتي في حديث طويل الذي ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وحج الى اخره، وضرب هذا واخذ مال هذا وقتل هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى اذا لم يبق له شيء القي عليهم من سيئاتهم ثم طرح في النار. ده المفلس، هو ده المفلس. اذا هو جاء صلى الله عليه وسلم لكي يوضح للناس المعاني الحقيقية وليست المعاني التي يفهمها او التي يتبادر الى ذهن الانسان او التي المعاني التي هي مرتبطة بالحياة الدنيا. الشديد شديد السرعة الرجل القوي المفردون السابق او الرجل المفلس او غير ذلك، هذه كلها معاني كما نفهمها معاني قاصرة ترتبط بأمرنا هذا. أما هو صلى الله عليه وسلم فهو أهم ما بعث به هو أن يعلمهم ويرشدهم إلى كل أمر يقربهم إلى النار، ويرشدهم ويعلمهم إلى كل أمر يقربهم إلى النار فيجتنبوه، وإلى كل أمر يقربهم إلى الجنة فيعملوا به ويقبلوا عليه. فيقول وتخلف بعضهم نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ان السابقين عن الحقيقه هم الذين يديمون ذكر الله ويولعون به حتى لا يكاد يفارق ذكره. يبقى اذا ده المعنى الذي اراده صلى الله عليه وسلم من الحديث. ومن هذا المعنى قول عمر بن عبد العزيز ليلة عرفة بعرفة عند قرب الإصابة ليس السابق اليوم من سبق بعيره. عمر بن عبد العزيز معلوم أن عمر بن عبد العزيز كان من علماء الحديث، وهو تولى أمر الخلافة على أحقية بها وعلى علم بها، حتى أنه يقول كل ما عند هذا كان عندي لكنه حفظ ونسيه، كان يقول على هذا على ابن شهاب، كان يقول يعني كل اللي عندي ده انا كنت حفظه لكنه حفظ هو ونسيت انا. فهو يتكلم عن هذا المعنى يقول عند قرب الإصابة ليس السابق اليوم من سبق بعيره، يلحق العربية بتاعت الاول ياخد الطريق وليلحق البعير وليلحق يجري، دي كلها معاني لا دخل لها في الشرع ده، لا دخل لها في الشرع ده. وانما السابق من غفر له، من غفر له. وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يذكر الله على كل أحيانه. لا يأتي عند التعرض لمسألة الهيئات التي تراعى عند الذكر من كونه جالسا أو قاعدا أو قائما أو مضطجعا أو على وضوء أو على غير وضوء، هيأتي التعرض بهذا الحديث وما يفيد. لكن الحديث على كل المفيد أن حاله صلى الله عليه وسلم كان دائما ملازما للذكر، لأنه يقول على كل أحيان فرح فهو يذكر، حزن فهو يذكر، يقظ وهو يذكر عند نومه، يذكر عند استيقاظه، يذكر عندما يخرج من بيته يذكر، اي منذ ان يستيقظ الى ان ينام وفي كل ايامه. اذا منذ ان يولد او منذ ان يعي التكليف الى ان يقبض الله عز وجل وهو يذكر الله سبحانه وتعالى. ليس الذكر مختصا بحال دون حال او بموقف دون موقف، بل حال العبد دائما الذكر، دائما لا ينفك عن الذكر. وقال ابو الدرداء: الذين لا تزال ألسنتهم رطبة من ذكر الله يدخل احدهم الجنة وهو يضحك. وقال معاذ: لأن أذكر الله من بكرة إلى الليل أحب إلي من أن أحمل على جياد الخير في سبيل الله من بكرة إلى الليل. والحديث ده أو طبعا مش حديث، أثر معاذ يعني في حديث ما يشبهه، فيأتي ذكره ويأتي مقارنة هناك بين ذكر الله وبين الجهاد في سبيله، وهل هو الأمر على ظاهره على ما يفهم منه هكذا أم أن في الأمر تفصيل. وقال ابن مسعود في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، قال: ان يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. وقال زيد بن اسلم: قال موسى عليه السلام: يا رب قد انعمت علي كثيرا فدلني على ان اشكرك كثيرا، قال: اذكرني كثيرا فاذا ذكرتني كثيرا فقد شكرتني، واذا نسيتني فقد كفرتني. وقال الحسن: احب عباد الله الى الله اكثرهم له ذكرا واتقاهم له قلبا. هذا امر يجد الانسان من نفسه، فاذا داوم دائما على ذكر الله فانه بمداومته هذه حتى لو لم يتابعه قلبه فإنه سوف يأتي عليه يوم يجد قلبه منفاقا مع ما يقوله بلسانه، وهذا من علامات التقوى. لماذا انفاق قلبه إلى لسانه مع المداومة؟ هذا من فتح الله عليه، وهذا من كرم الله له، يعني هو لم ييأس، يعني يأتيه الشيطان فيقول: ماذا تذكر؟ ماذا تذكر؟ إذا كنت أنت منشغل بما تراه أو منشغل بما تفعله، ماذا القرآن الذي تقرأه؟ عمال رجل بيعمل في عمل معين وعمال يقرأ قرآن أو عمال يذكر، فيأتيه أحدهم من شياطين الإنس والجن فيقول: أنت ما تفعله هذا إيه؟ ده إيه؟ طبعا ده هو اللي بيقوله، ده افتراء، ده اسم وده افتراء، ده مفترئ، ده يفتري على الله سبحانه وتعالى. لكن هو ليس في الحقيقة اسم، ذكره بلسانه هذا حتى وإن لم يكن القلب متطاوع مع قلبه فبمداومته على هذا يفتح الله عليه حتى يمن عليه بعد ذلك بذكر القلب، فيجعل القلب منفاقا لهذا الذكر. وهذا من تمام نعمة الله حينما يداوم العبد على طاعة الله وحينما يصبر على طاعة الله. أما إن استمع إلى الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شيطان الإنس والجن، وسكت عن هذا الذكر فشئت أم أبيت يجب أن تراودك نفسك بشيء، ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. أنت سكت خلاص، ما تكلمتش خلاص، مش تتكلم. والقلب أساسا إحنا قلنا مش ذاكر، لا يذكر، يبقى أنت فتحت باب للشيطان على مصراعيه. لكن إن ذهبت تذكر كما قاله أهل العلم فإن لك بهذا حسنات ثم لك بعد هذا بأن ينعم الله عليك كما قالت حسن أكثرهم له ذكرا وأتقاهم قلبا، لأن القلب عن ذلك يصير يطاوع اللسان على ما يقول. وقال كعب من أكثر ذكر الله برئ من النفاق، طبعا برئ من النفاق قلنا، لأن المنافق أساسا كما ورد في القرآن لا يذكرون الله إلا قليلا، لكن المكثر للذكر هدى يبقى علامتك عشان لا تجعل الشيطان يدخل إليك، علامة إن أنت على خير أنك دائما تذكر الله. أما المنافق فهو لا يذكر الله إلا قليلا، إيه القليل؟ في موضع الاضطراب لما يكون أمام الناس، لأن مضطر أن يجاريهم فيقول ما يقولونه، لكن هو بينه وبين نفسه لا يذكر البتة، فضلا عن أن يكثر. فإذا ذكرك الكثير هو شهادة براءة، شهادة لك في التبرية أو في براءتك من النفاق. قال ربيع بن أنس عن بعض أصحابه علامة حب الله كثرة ذكرك، فإنك لن تحب شيئا إلا أكثرت ذكرا. هذا صحيح، علامة حب الله كثرة ذكرك، فإنك لن تحب شيئا إلا أكثرت ذكرا. خذوا بالكم، الشرع جاء يكلف الناس بأوامر ونواهي، يعني جاء الشرع يأمرك بأوامر عدة وينهاك عن أشياء عدة. في الحقيقة لا يكون مدخل لك من مداخل الشيطان أنك إن قصرت في جانب تترك بقية الجوانب، يعني إن كنت مقصر في باب من أبواب الطاعة، أو بمعنى أصح مفرط في جنب الله في ناحية من النواحي، فلا يكون هذا صافا لك عن أن تفعل ما تفعله من الطاعات. يعني تقول طب أنا ده أنا بعمل وبعمل وبعمل وبترك وبترك وبترك، إيه بقى الصدقة اللي أنا بتصدقها دي بقى؟ هتفيدني في دي؟ شبابنا احنا يجي الشيطان يقول لك طب ايه الذكر اللي انت بتقوله ده؟ وانت ناسي فاسمع النهارده بتعمل ايه؟ طب انت ناسي امبارح بتعمل ايه؟ وانت ناسي كمان شويه تقوم تعمل ايه؟ هذا باب من ابواب الشيطان يلقيه لك حتى تترك الامر كليا، وانت يجب العبد ان يكون فطن، يجب ان يكون هو إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. معركة غير متكافئة، صح، معركة غير متكافئة، لأن أنت بتحارب واحد هو شايفك وأنت مش شايفه، طب تشوفه إزاي؟ بالذكر والدعاء والاستغفار والاستعاذة بالله من الشيطان، تشوفه إزاي؟ ومعركة بقى وجها لوجه، وتقدر تقف أمامه بالذكر والاستعاذة والاستغفار. كده يبقى ايه؟ يبقى كده معركة متكافئة، كما لان الذكر والدعاء والاستغفار هو باب التمسك بحبل الله، هو القادر عليه سبحانه وتعالى. يبقى اذا ايه؟ اذا تقصيرك في الله لا يجعلك تفتر عن ذكر الله، لعل عملك هذا يثقل ميزانك. طبعا مش معنى كده احنا نقول اللي بيذكر الله يكون انسان تالت في الصلاه، لكن اقصد حينما يكون انسان مفرط في ابواب، يعني مفرط في طاعات او يقع في معاصي عشان الله يرضى، فلا يكون هذا دافعا له لان يسمع الى وساوس الشياطين الجن والانس، فماذا تفعل بطاعاتك هذه وأنت تفعل كذا وكذا؟ تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتستمر على ما أنت عليه من الطاعة. ودي مسألة فقهية مهمة جدا تكلم فيها أهل العلم في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر على كلام مناسبة. لكن مهم الزمن احنا باب الذكر ده لا يكون تقصيرك مانعا لك من أن تكون من الذاكرين كثير من الذاكرات، لأن ذكرك الكثير هيجعلك في مرة من المرات تستحي أن تفعل ما تفعله، أو أن تستحي أن تقصر فيما تقصر فيه. يكون دي أول علامات الفتح من عند الله، نتيجة إيه؟ نتيجة صبرك وإدامتك على ذلك. فيقول علامة حب الله كثرة ذكره، فإنك لم تحب شيئا إلا أكثرت ذكره. قال فتح الموصلي: المحب لله لا يغفل عن ذكر الله طرفة عين. المحب لله لا يغفل عن ذكر الله طرفة عين. فإن غفل، نفترض أنه غفل، فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم وليكن. صح؟ طيب، المحب لله لا يغفل عن ذكر الله طرفة عين. قال بالنون: من اشتغل قلبه ولسانه بالذكر قذف الله في قلبه نور الاشتياق إليه. من اشتغل قلبه ولسانه بالذكر قذف الله في قلبه نور الاشتياق إليه. هذا أمر يعني لا يعلم حقيقته بعد أن يصدق الإنسان بما عند الله، لا يعلم حقيقته ويحق اليقين إلا من جرب المداومة على الذكر باللسان والقلب، ثم نظر ما يفتح الله به عليه من أن يكون ربه سبحانه وتعالى هو شغله الشاغل، وكونه مشتاق أشد الاشتياق إلى مرضات الله وإلى أن يختم الله له بأحسن هذا الأمر. قال إبراهيم بن الجنيد، طبعا إبراهيم بن الجنيد اللي يريد أقوالها هنا، إبراهيم بن الجنيد هذا من أهل السنة كله، لكن انتحله أهل نسبوا إليه أكاذيب كثيرة، لكن إبراهيم من أهل السنة عقيدة وعقادا وأقوالا. كان يقال: من علامة المحب لله دوام الذكر بالقلب واللسان، وقلما ولع المرء بذكر الله عز وجل إلا أفاد منه حب الله. كان الحسن البصري كثيرا ما يقول: إذا لم يحدث ولم يكن له شغل سبحان الله العظيم. فذكر ذلك لبعض فقهاء مكة فقال: إن صاحبكم لفقيه. طبعا خدوا بالكم، الحسن البصري ومن معه في طبقته ما كانوا هناك، ما حدش يظن ان هم كانوا قاعدين زي ما بيقولوا، يقول لك عملوا نفسهم قاعدين على الطواله قاعدين ليل نهار طبيعيين. دول كانوا اشد ناس مضطهدين من الحكام، حتى انهم لم يكونوا يروا الا سرا اخذ. فدول على ما ورد عنهم من ذكر ودعاء ومن عباده وتقرب الى الله عز وجل كانوا يعانوا أشد المعاناة من عدم أمنهم في سلامتهم في أبدانهم، لكن كان عندهم ما هو أهم، وما يشغلهم اكثر من هذا. ما حدش يظن ان دول كانوا قاعدين يعني ناس لابسه عنب لازقه في الحصان بتاعت المساجد دي وهو عمال ايه يطلع بيانات ويتكلم. دول كانوا ناس اهل عمل واهل عباده واهل جهاد واهل اخلاص لله عز وجل، والا لو لم يكونوا بهذه الدرجه لم يرفع الله عز وجل ذكرهم الى يومهم هذا الى يومنا هذا اساسا. فرفع ذكرهم بهذه الطريقه لكونهم كانوا اهل عمل واهل عباده. فذكر ذلك لبعض فقهاء مكة فقال إن صاحبكم لفقيه، ما قال أحد سبع مرات إلا بني له بيت في الجنة. طبعا هو سبحان الله العظيم وردت فيه أحاديث سوف تأتي في مكانها إن شاء الله. هنكتفي ببعض هذه الأشياء التي ذكرناها، وهي من الأشياء التي يعني تجعل الإنسان مشتاق لما سوف يأتي بعد ذلك من أن يعرف. طبعا نعلم أن معظمنا يعلم من أن يعرف ذكر الله سبحانه وتعالى وأنواعه وأوقاته وأماكنه حتى يلحق بهذا الركب، حتى يكون من هؤلاء الناس. لأننا سمعنا في الحديث الصحيح هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، ده الجليس اللي جه كده طارئ كده، فما بالك بالجليس وفي الحقيقة ليس منه لكنه ورد مورد الايه مورد المشتاق المحتاج. فربما ان كنت من هؤلاء او شكت ان تلحق به واخرين منهم لما يلحق به اي جعلهم الله عز وجل منهم، رغم انهم حقيقة لم يلحقوا به لكنهم اعتبروا منهم كلهم شيئا واحد لكونهم على نفس الطريقة ولكونهم على نفس هذا العمل الذي قربهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. هنقف عند هنا ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة طبقا للتسلسل نحن الناس. هنجيب بس على بعض الأسئلة. الأسئلة أنا هأطيل فيها قليلا رجاء ان محدش عصبنا خير. حوله فاذكروني اذكركم كيف يذكر الله، كيف يذكر الله هذا كما ورد في الحديث الصحيح وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ افضل منه. طبعا الملأ الذي يذكره في افضل منه هو ملأ الملائكة وهم عباد الله الأطفال، وهم كما ورد في الحديث من أنه سبحانه وتعالى يشهدهم أني قد رضيت عن فلان فيوضع له الرضا في الأرض، ويشهدكم أني قد غفرت لفلان كما مر في حديث البخاري حديث صحيح البخاري. فهذا ذكر الله عز وجل لعباده. وهل انعقد إجماع على جواز السبحة كما نقله الإمام الشوكاني؟ وإن كانت تجوز فهل هي بالفعل من بدع النصارى؟ في الحقيقة أمر المسبحة هيأتي طبعا المسبحة المسبحة حديث طبعا، لكن هيأتي ذكرها لأن احنا قلنا نتكلم على الهيئة. في الحقيقة الأحاديث أرشدت إلى أن التسبيح يكون على أصابع اليد على الأنامل، وأرشد الحديث أن هذه الأنامل مستنطقات يوم القيامة، يعني تشهد لصاحبها لأنه كان يسبح عليها. فلما كان ذلك كذلك، يعني لما ورد في الحديث الذكر بالعدد في أدبار الصلوات وكيفية هذا الذكر دل ذلك على أن ده مقصود الشرع، يعني مقصود الشرع عشان تنال هذه المغفرة يجب أن تكون بهذه الطريقة، يجب أن تكون بهذه الطريقة. إن أردت أن تأخذ ثواب مثلا داخل إلى المسجد تقول أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وبسلطانه القديم، إن قلت هذا الدعاء دعاء جميل جدا، طب أنا إيه المانع إن أنا أقول الدعاء ده وأنا داخل بيتنا؟ المانع أن الله سبحانه وتعالى هو الذي شرع هذا، هو الذي شرع أن هذا الدعاء بهذه الكلمات موطنها حينما تدخل، موطنها حينما تدخل المسجد برجلك اليمنى، والأخرى موطنها حينما تخرج من المسجد برجلك اليسرى. فلا يصح أن تقول هذا الدعاء وأنت داخل إلى الحمام إلى الخلاء، لأن الحمام والخلاء له دعاء آخر. فإذا الشرع شرع لنا كيفية الذكر بالقول وكيف نقوم به بالعمل. طبعا إن لم نحدده بالعمل يبقى تفعله بأي طريقة، لكن ها هنا حدده بالعمل، فأوضح وأمر صلى الله عليه وسلم بأن يكون التسبيح على أصابع اليد، واليد اليمنى واليسرى، يعني ليست من السنة كما يعتقد البعض الاقتصار على اليد اليمنى، فهذه زيادة شاذة أساسا لا تصح. الحديث والحديث الصحيح هو يكون بكلتا يديه، لكن الاقتصار على يد واحدة ليست من السنة خلافا لبعض أهل العلم الذين صحابوا زيادة. فإذا أنت تسبح ذلك اليمنى واليسرى على أصابع يدك كما أرشد بذلك السنة، فدل ذلك على أن المسبحة لا مكان لها، لا مكان لها. يبقى إذا المسبحة هنا أخوانا ما تشبهش بالميكروفون، يعني ما يجيش في خلط واحد يقول طب إيه الفرق بين إننا نستخدم الميكروفون في الأذان وبين نستخدم المسبحة في العزم؟ مفيش فرق الحقيقة. هو أنت كان ممكن تستخدم المسبحة هذا تستخدم الميكروفون، مفيش حرج عليك. واحد بيتلخبط مع كل ما يعد خمسة يقول ان انا عديت من دول كانوا الخمسة الاولين ولا الخمسة التانيين ولا التلاتين، فواحد قال له طب وانت هتتعب نفسك ليه؟ هذه المسبحة كل ما توصل للعلامة الكبيرة دي يبقى انت عديت 33 خلاص. ده خدوا بالكم، ده التاني ده حمد صفر، التاني قال له يعني ايه اغفل بقى براحتك ونام وانعس وانت بتذكر، وهو تيجي عند العلامة الكبيرة دي تعرف انت عديت 33، يعني بدل ما يقول له ركز وخد بالك وحاول يعني يجيزوا الجلد اثنين بعد الصلاة حاول تكشيهم، ده قال له بقى ايه نم وريح بقى، وبعد كده هيجيبه كمان واحد يعد جنبه بحيث ما اقول له خبط على كتفك يبقى انت كده وصلت 33. يبقى حقك يرشده الى الصح مش يرشده الى ما يعينه على السهو واللهو والسفر. لكن احنا خلينا في موضوع الفقه بنقول ان لم يكن هناك فرق بين استخدام الميكروفون واستخدام المسبحة، الا ان اللي خلى فيه فرق ان الحديث في التسبيح ارشد الى كيفيه التسبيح، فاوضح ان الطريقه كذلك فيها عباده. يعني هو لم يقل سبح 33 وكبر 33 واحمد و 33 والتمام المئه لا اله الا الله، لم يقل هذا فقط، بل ارشد الى الكيفيه، بل ارشد كذلك الى ان هذه الآلة مستنطقة تشهد عليك يوم القيامة. يبقى اذا هنا الشرع قصد الكيفية ولا لم يقصد الكيفية؟ قصد الكيفية. عشان قلنا ان المسبحة مش مثل الميكروفون، الميكروفون عين نستغله عشان الصوت يعلى ويصل للناس مفهوم، لكن لان الشرع لم يضع طريقة للأذان، لم يضع طريقا محددا للأذان، لكن قال ارفع بها صوتك، ارفع بها صوتك، ارفع صوتك، لكن صوتك بقى ده وصل قد ايه الشرع لازم يخلفه، يعني لما يكلفك الشرع ان يقول لك صفوت في اصل قدر ميل او قدر ميلين او قدر كذا او قدر كذا، لم يقل هذا اساسا، حتى نقول نحن مكلفين بهذا او غير مكلفين بهذا. فاذا هناك ثمة فارق في الحقيقه بين الذكر الذي في الاذان فنستخدم له الميكروفون، وبين الذكر الذي يقال اخر الصلاه فلا تشرع فيه المسبحه، وذلك لكون الشرع ارشد الى الطريقه التي تسبح لها. وده ياتي يعني عشان نستعجل، ده ياتي مزيد بيان لي ومناقشة الامام الشوكاني والامام السيوط كمان في هذه المساله، مساله المسبح ان شاء الله. فنصنع هذا ضعيف، ما يحفظ فيه حديث انه دخل على احدى زوجاته وتعد بالحق ضعيف ضعيف، عشان احنا قلنا لم يثبت فيها حديث لا بلفظ المسبحه ولا بلفظ العد بالحق. اهداني اخي تقيتي تقيه صغيره على راسي، فذهبت الى بائع الطواقي فقلت له هل تاخذ هذه التقيه وتبادلني باكبر منها فاعطاني، فهل هذا نوع من انواع الربا؟ وان كان البائع يرضى ويسامحني. طبعا الربا لا يجري في هذه الاشياء، لا يجري في الطواقي ولا العربيات ولا الربا، يجري في الاصناف الربويه الوارده في الحديث. اخي يعمل في احدى الوظائف الحكوميه واستخدم بعض مخصصات المكان كمكنه التصوير والتليفونات وغيرها من استخداماته الشخصيه دون علم رؤسائه في العمل، وهل يجوز ذلك؟ طبعا ده لا يجوز، هم بصحة اساسا اخوه بياخذ مال ليس بحق حتى لو رؤساءه كلهم لغايه رئيس الوزراء قال له انا موافق ان انت تستخدم تليفونك ده في مصالحك الشخصية، يعني في البيزنس بتاعك الشخصي، برضو ليس من حقي لان هذا ليس ملكا له، ده ملك عام للناس والناس لا يسامحون في هذا، هذه املاك عامة لا يجوز استخدامها الا فيما وضعت لك، فلا يجوز لك ان تستخدم اشياء موجودة في العمل في مصالحك الشخصية. طبعا دي صور مبسطة اللي هو جاب، وفي صور طبعا اشد من هذه الكثير. يعني الحديث القائل اذا تبايعتم بالعين ورضيتم بالزرع واتبعتم اذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. الاول، هل هذا النص صحيح؟ نعم هذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح نعم. وما معناه ومعاني مفرداته؟ معناه معلوم، التبايع بالعينة، بيع العينة هو أن تشتري شيئا بالتقسيط، هو أن تشتري شيئا نسيئة، يعني نسيئة من التقسيط أو نسيئة إلى أجل يعني، ثم تعود فتبيعها، تبيعها من الذي اشتريتها منه، يعني اشتريتها من احد 100 جنيه لمده شهرين، يعني بعد شهرين هتدي لاحمد الايه 100 جنيه، تيجي تروح بايع السلعه دي تاني لاحمد هو نفسه ب 90 جنيه نقدا، ثم ترجع فتبيعها له نقدا لمن اشتريت منه نسيئة بمية، واشتريتها منه نقدا قبضت لك 90 جنيه، يبقى بالحقيقة ايه؟ وداك 90 جنيه مقابل 100 جنيه، يعني دي حيلة للربا، صح؟ كما قال ابن عباس دراهم بدراهم بينهما حريرة، يعني هي عبارة عن فلوس بفلوس، بس ايه الموضوع ده جه بس ايه تمثيلية تمثيلية، يعني دي حيلة، برضه ده مش معناه ان كل الحيل باطلة، في من الحيل ما اقرها الشرع وفي من الحيل ما لا يذكرها الشرع، في من الحيل التي لم يذكرها الشرع. يبقى ده بيع العينة، ان تشتري من الرجل شيئا نسيئة ثم ترجع فتبيعه لنفس الرجل نقدا نقدا. طبعا اهل العلم فرقوا بقى بين ان يكون هذا عن اتفاق او هذا عن محض المصادقة ليس عن اتفاق، لكن على كل هذا هو بيع العنب، وده مشهور جدا كحيلة للربا. لكن ان اشتراه من احمد نقدا، ان اشتراه من احمد نسيه بمئة جنيه لمدة 3 شهور وراح باعه لمحمد الى 90 جنيه عشان يجي فلوس، عشان هو محتاج فلوس، اللي هم بيسموها حبل البضاعة في السوق، ده اسمه التورق، ده اسمه التورق. يبقى يشتريها من واحد نسيها ويبيعها لآخر نقدا لغرض ان هو ايه يحصل على مال. فهذا في اصح اقوال اهل العلم جائز لا شيء فيه، في اصح اقوال اهل العلم جائز لا شيء فيه. طبعا بعضهم قالوا الرجل ده وقع في الربا لان غرض الفلوس، طبعا ده كلام مش صحيح، لان كل انسان بيتاجر غرضه ايه الفلوس، ولا في واحد بيتاجر غرضه انه من مش عايز فلوس. قال كل واحد غرضه من عمله ومن تجارته المال، فكون الغرض هي الفلوس ده مش مبرر لتحريم الايه لتحريم هذه الصوره يعني. فصحيح اقوال اهل العلم انها حلال، لكن العين حرام طبعا. ورضيتم من الزرع واتبعتم اذناب البقر، نكمل نقول وتركتم الجهاد، لان دول شيئين على طرفي نقيض، اما ان يميل الى الدنيا والى تحصيل المال والى تعمير هذه الدنيا فيترك بذلك الجهاد، واما ان يكون امره كله لله اي جهادا لله. فرضيتم بالزرع واتبعتم اذناب البقر، واتبعتم اذناب البقر طبعا ده من صوره المزارع يعني، واتبعتم اذناب البقر دي صوره الذي خلد الى تعمير دنياه وترك امر الجهاد، والجهاد هو من شرعة المسلمين ومن شرعة أنبياء الله سبحانه وتعالى، والجهاد لا ينفك عنه مسلم. ليس معنى أن تفهم الجهاد هو أن تقوم بشيء هوجائي أو شيء فاحش فتقوم تضرب هذا أو تشتم هذا أو توقد حريقا في هذا، فهذا فعل السفهاء أساسا، هذا أمر معلوم. لكن الجهاد هو إعلاء كلمة الله، الجهاد هو إعلاء كلمة الله، فيكون بالنفس ويكون بالمال ويكون بالكلمة، ويكون بالكلمة كما ورد في الحديث جاهدوهم بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم. فلا ينفك العبد أبدا، لا ينفك مسلم من شرع الجهاد. فإن حيل بينه كما حيل اليوم بين المسلمين وبين ما يحدث في فلسطين وفي غيرها، فإن حيل بينه وبين هذا لم ينفك قلبه عن أن ينوي هذه النية. من مات ولم تحدثه نفسه بالغد مات ميتة جاهلية. ليه؟ هي الدولة الإسلامية دولة عدوانية موظفة ان هي تفتح البلاد وتحارب الناس؟ لا، ده هو صلى الله عليه وسلم بيرشد الى مسألة مهمة جدا، يقول قوام هذا الدين على امر الجهاد. ليه؟ لما ناس قاعدين في امان الله قاعدين ساكتين كافيين كلهم شهر لا اعتدوا عليه ولا كلموه، انت رايح تجاهدهم ليه؟ رايح تفتح بلادهم ليه اساسا وتقول هذا جهاد؟ نعم هذا هو الجهاد اساسا. لما؟ لان الجهاد شرع لكي يستمع الناس الى دين الله عز وجل دون اي تأثير او مؤثر من المؤثرات، ثم يقال لهم بعد ذلك لا اكراه في الدين. يعني احنا عايزين نقول لهم بمعنى صح، حطوا في جميع انحاء الدول في العالم حكومه محايده وسمعوا الناس الدين. طبعا ده لن يكون ابدا، الكلام ده لا يوجد لا في الكتاب ولا في الواقع. حكومه محايده لكلام لكلام في الخيال، ولا حتى خيال يتخيل حسب. فاذا الاسلام عايز يقول لازم الدعوه تصل الى كل البشر، والناس عندهم من الحريه ان يقولوا نعم نحن نريد الاسلام او نعم نحن لا نريد الاسلام. فمتى يكون هذا؟ اذا ازيلت كل الموانع عنهم. اما ان يقول لك فمصلحتي الله، ما هو الناس لما يقولوا ثلاثه المشايخ اصلح الله حالهم، يقول لك لا ما طلعت منت في التلفزيون في قناه تلفزيونيه بيصل صوتك ده لامريكا، الرجل واقع في امريكا بيسمعون عايزين بتقول له قال صلى الله عليه وسلم كذا والقران بيقول كذا والحديث بيقول كذا وان ما عملتوش يبقى انتوا كذا وكفار وداخلين النار وانتوا داخلين الجنه، قول لهم كل اللي عايزينه. مش قلت لهم ما انت عايز الجهاد ليه؟ اهو الكلمه وصلت. طبعا ده كلام، ده كلام ما لم يرفع الشرع اساسا، لان الراجل اللي قاعد هناك ده عارف ان هو لو صحى الصبح وقال لهم يا اخوانا انا جيت محمد، قالوا طبعا انت محمد، طبعا انت حريه تكون كمحمد. بعد شهرين الراجل ده يبدا نفسه هو ايه، بدا يتدرج في الوظائف ويتبعد عن الحته دي ويتخلى عن الحته دي زي الجربه بقى، بس هم مستحملينه ليه؟ لانه منهم، يعني هم مستحملينه على علم. طب اما يقدر الراجل ده يبدا يفكر يبداوا يتاخدوا معاه موقف زي ما حادث النهارده، الحادث النهارده مع المسلمين البيض، سيبكم من من المهجرين اللي هم برضه جايين ياخدوا فلوسنا وجايين ياخدوا اموالنا، من المهجرين البيض نفسهم اللي بحث ان هم بيجوا يعيشوا هنا عشان يعيشوا عيش الاسلام على ما ها هنا من تقصير. ليه؟ حقيقة الأمر ده لا يعلمه أحد إلا من مارسه هناك. يعني لا يغرنك الكلام اللي بيقال، حرية وقول اللي أنت عايز تقوله واعمل اللي أنت عايز. الكلام ده كله في خطوط حمراء هناك، جاي اللي مسموح لك بيه إن كده زي الحيوان. شوف الحيوان بيعمل إيه؟ إيه زي الحيوان؟ ده أنت تبقى تمام التمام ويدي الحرية. لكن نبدأ بقى اتكلم عن الاسلام العملي اللي ينفذ، لن يطيقه، لن يطيقه. يعني واحد لولا طول يعني لولا اضاع يعني تطويل على الناس لذكرت لكم امثلة حية من ان هؤلاء لا يطيقون من عندهم اساسا من المسلمين. طب بقيت الناس بقى لو كنت صاروا يقول لك ايه؟ يقول لك ادي مصيرهم. اقول طب انا ليه اضايق نفسي؟ ما انا ممكن الكلام ده انا مقر بيني وبين نفسي، مقر بالكلام ده، مقر بالاسلام والصح. لكن هل ينطبق على ذلك عمل؟ هل ينطبق ان الناس يدخلوا عن حريه وعن اعتقاد وعن ان يفعلوا ما يشاؤون؟ لا طبعا، كلا. الكلام ده بعيد كل البعد. يعني الحقيقة ان شرعة الجهاد التي شرعت اساسا ليس من الاعتداء على الناس، طبعا واضح نصوص القرآن بمنع الاعتداء، حتى ان المسلمين لما تجاوزوا حدودهم في مرة من المرات نزل فيهم قرآن، نزل فيهم سؤال. تعلمون طبعا قصة موسى مع القبطي، موسى لما قتل القبطي، القبطي الأخبار أخبرت نص كانوا بيذلوهم، ده كانوا معتبرونهم عبيد، لأن موسى ده كان بقية مين؟ بقية يوسف، ما هو يوسف عبيد مصر، عبيد مصر، ودول يوسف كان غريب عليه. ما يوسف طبعا كان اترمى في البئر وبعدين اللي باعوه جابوه هنا، فده كان اول دخول الايه؟ بني اسرائيل هنا، صح؟ فلما ملكه جاب اهله ادخلوا مصر وكده بدأوا يكثروا. لما دخلوا مصر وهم فوق الناس، فالناس بدأوا يكنوا لهم ايه العداوه. لما اتقلبت الايه وعزيز مصر ذهب، بدأوا المصريين يردوا اليهم الايه الصاح سسر، فبدأوا يحدث ما ورد في القرآن ان هم الاذله اللي هم كذا اللي هم كذا اللي هم كذا. لما قتله قال رب اني قتلت منهم نفسا، قال رب اني ظلمت نفسي وقتلت منهم نفسا. يبقى هو اعترف موسى رغم ما كانوا يفعلون بهم، اعترف ان فعلته دي تجاوز للحدود، وكما نزل في قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام القتال فيه، كل قتال فيه كبير يصح بحقهم صح، لان هي السريه اللي ارسلها صلى الله عليه وسلم ارسلوا في الاشهر الحرم وقال لهم لا تقتلوا ولا تفعلوا شيء، روحوا بس هاتوا الاخبار. فهم العجله اللي في طبع الانسان، خلق الانسان من عجل، فايه فضربوا وقتلوا. فما كانت عدل من ضربوا وقتلوا، مين ضربوا؟ كفار ومحاربين وكل حاجه، بس في امر شرعي. فهنا الكفار بقى جم للنبي صلى الله عليه وسلم، هل انتوا في شرعكم يعني انتوا سنيه عندكم ان الرجل يضرب من ظهره، وعندكم ان المراه تضرب بالقلم، وعندكم لا ما عندناش كمل مش الشرع. فهم كمثل جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم، انتم تعظمون الاشهر الحرم، ازاي انتم تستحلوا القتال في الاشهر الحرم؟ يسالونك عن الشهر الحرام قتالا فيه، كل قتال فيه كبير. دي مسألة اللي خالف التعليمات ده انسان آثم وقع في كبيرة انتهى. بعد ذلك اوضح له وصد عن سبيل الله وكفر به واخراج اهله منه اكبر عند الله، واللي انتوا وقت يعملوه بقى انيل وادل سبيل. صحيح هؤلاء وقعوا في مصيبة لا تبرر ما فعلوه كونهم مسلمين وكونهم من الصحابة قلوم، لكن ما فعلتموه أنتم أكثر. فالشاهد أن الإسلام دائما ينصف الناس ولا يأتي على الناس. اللي يقرأ التاريخ، اقرأوا التاريخ، خصوصا اقرأوا تاريخ الأندلس، اقرأوا تاريخ الأندلس بالذات في نهاية للأسف، يعني مش هقول لكم روح الزيتون، اقرأوه في نهاية حينما تقصف الدولة، وشوفوا ما فعل باليهود والمسلمين، لان الاثنين كانوا في مركب واحد باليهود والمسلمين في الاندلس، ماذا كان يفعل بهم من النصارى لحجم التفتيش. وانظروا كان المأوى لليهود فين، ومين اللي حمى اليهود، ومين اللي اعلى شأنهم ودافع عنهم؟ الدولة العثمانية. ودي من ايات ربنا، تسقط الاندلس تقوم الدولة العثمانية. فأساسا دولة الإسلام دائما في شرعة الله عز وجل أمن وأمان لكل الناس، ده في القرآن والسنة. لو في إنسان مش مصدق في القرآن والسنة وده موجود أو متشكك في القرآن والسنة، فنحن نطالبه حتى يكون هذا الإنصاف أن هو يراجع التاريخ. دائما مظلة الأمن والأمان كانت تحت ظلال الإسلام، أما في غير ذلك فلا تذكر إلا المذابح أبشع الجرائم على وجه الأرض تمت تحت رعاية الرجل الأبيض. أكبر ضحايا وقعوا فين؟ بإشراف الرجل الأبيض. الحرب العالمية الثانية 50 مليون، 50 مليون، خليهم يتكلموا بعد كده عن القتل والإرهاب، 50 مليون راجل فيهم راكب دماغه وبقيتهم راكبين دماغهم لغاية ما جابوا 50 مليون قتيل. 50 مليون قتيل، تصور 50 مليون قتيل، ده رقم يعني اقعد عده كده بس عشان تتصور ان دول كانوا قتلى اساسا. فاذا شرعة الجهاد شرعت اساسا مش لما يظنه الناس من افعال هوجاء كمثل ما يفعل بها، فاقترن الاسم ده بما يحدث فأدى إلى نفرة الناس من هذا. لكن خذوا بالكم، أنت إن لم تنوي الجهاد مت على شرعة النفاق، لان الجهاد هو ركن من اركان الدين، ليس هو ما يحدث صحيح، لكن هو يجب ان يكون الانسان ناقص الا الجهاد باللسان بالكلمه، فليرشد اليه من يصدقه. أنا في مجال الكمبيوتر أقعد اتفقت مع عميل أيزون على تحميل جهاز الكمبيوتر له بعض البرامج من مبلغ معين، مع إنما مدافع تحميل البرامج على جهاز الكمبيوتر كان تحميل البرامج يتوقف ولا يستمر، وبعد أن ذلك كان بسبب عطل في جزء من الجهاز، وهل أن أخذ المبلغ المتفق عليه أم لا؟ إن كان عطل الجهاز ده جهازه هو نفسه يبقى الأجرة لك، يعني أنت تستحق الأجرة حينما يأتيك بجهاز سليم، أما إن كان ده جهازك أنت يعني المكنة بتاعتك أنت فده طبعا المكنة لا تستحق أجرة، يعني أنت أخليت العمل المهم. هل لابد لكي يصلي الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول السيره الابراهيميه من الجائز ان يقول اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم ثم يكرر هذا؟ في الحقيقه عشان تحتاط لامر نفسك كما قلنا كل الذكر الوارد اي السيره الوارده صلى الله عليه وسلم، ومن عجب فليقول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. هل إذا اشتريت المصاحف وقمت بتوزيعها يكون لي ثواب كل من يقرأ هذه المصاحف؟ نقرأ هذا نظر هذا، لأنك ما يهمكش بقى ليك قد عددهم ونص عددهم، مين لك ثواب صدقة جارية، هذه صدقة جارية كل من انتفع بها شخص فقد عليك هذا الثواب العظيم، طبعا ده على حسب نيتك. نرجع واضح لنا ان اصل في الشخص الاسلام فناقل ذبيحه الشخص حتى يتبين انه لم يصلي، ام ماذا نفعل فيمن يذبح مع العلم اننا لسنا متاكدين هل هذا الشخص لم يصلي او لا، او يصلي الدين او لا؟ الحقيقه امر مشكل، مشكل بعض الشيء انه تحت بكتب اهل العلم تجد ان علامات الاسلام تختلف باختلاف الاشخاص، ومن لم يصل الى درجه التكليف اي من لم يكن مكلفا، هو المعبر عنه في كتب الفقهاء من لا يستطيع الكلام، مش من لا يستطيع الكلام عن اخر، يعني من لا يستطيع ان يعبر عن نفسه، فهذا الحكم حكمه حكم ابويه، يعني هذا الشخص الذي لم يبلغ ان كان ابويه مسلمين فهو مسلم، وان كان ابويه مسلمين فهو على المتن او غير ذلك فهو على المتن. طبعا بالحديث كل مولود يولد على الفطره، فهذا من لم يعلم عنه لسانا، اما من اعرض عن لسانا او وفر درجه التكليف فلهم ايضا طرق اهل العلم في معرفه كونه مسلما او المسلم. ملخص هذه الامور انه ان ظهرت علي علامه من علامات الاسلام اعلى هذه العلامات كونه يصلي، كونه يصلي، فان كان مصليا سواء صحيح مدار اهل العلم كله كل هذه المسائل فيها خلاف، سواء كان يصلي في المسجد او يصلي في بيته او يصلي جماعه او يصلي منفرد او يصلي في دار او يصلي في دار الاسلام، في كل هذه الحالات هو مسلم، والبحث وراءه ليس من الاسلام، اي البحث وراءه بدعه، فكل من وجد المتوجه الى القبله في اي حاله من الحالات التي احنا وصفناها فانه يشهد له بالاسلام، يشهد له بالاسلام، والحق بذلك عده علامات اخرى كقول الرجل انا مسلم، او انا على دينكم، او انا مثلكم، او انا على هيئتكم، او انا كما تفعلون افعل، وغير هذه الاقوال التي تساوي انا مسلم. وكذلك من اشتهر اسمه انه لا يتسمى بهذه التسميات الا المسلمين، كان يكون اسمه محمد او احمد او حسن او محمود او هذه الاسماء التي يختص بها المسلمون. وهذا يختلف الناس من مكان الى مكان، يعني يجب ان خرجت برا مصر يجب ان تبحث غير ان تبدا تبحث في موضوع جديد. فالمهم اللي احنا بنتكلم عليه ان كانت هذه الاسماء تختص بالمسلمين وحدهم فهذه علامه ايضا على كونه مسلم. فهذه واخرى علامات على كون المسلم. اما ان وجد ميتا فهو ليس بكفر وهو لا ينكر، فحين ذلك تكون العلامه كونه محصونا او غير محصون. فمن وجد محصونا فاعتبر مسلما وكفنا ودفنا في مقام المسلمين وصلي عليه وصلي عليه، لانه لا يستطيع ان يعبر عن نفسه ولا يوجد وسيله للتعبير عن نفسه ولا يوجد من يعرفه. اما ان حدثت شبهه كان يكون هذا المكان فيه عدد من الناس الذين لا يصلون، او يكون هذا المكان فيه عدد من الناس الذين لا يراعون الشرع، كان يصلون الدين او يسبوا النبي صلى الله عليه وسلم او يستهزئون بالشرع ولا يستهزئوا بالشرع المسلم. لان باب الاستهزاء كما بينا لكم في المره السابقه حتى لا يخرج على السنه، باب الاستهزاء او باب الجهل، باب الاستهزاء او باب الجهل، لان الجاهل متقرب ومتعدد ما يظن انه يوصله الى الله، فهذه ايه؟ فهذه اماره العفو عنه. اما المستهزئ فهو لا يخطر في باله تحرر فضلا عن انه يعلم ان هذا خطر، فهذه اماره عدم العفو عنه. فان كان في هذا المكان مثل هؤلاء فان الانسان يجب في هذه الحاله فقط ان يتحرك من منهم من يدفع حتى ياكل من ذبيحته ولا ياكل من ذبائح الاخرين. هذا على راي جمهور اهل العلم القائلين ان الحديث المستدل به والا على مذهب الاقليين من السفيان ان ذبيحه المستدل تؤكل، وهذا مذهب مرجوح ضعيف غير صحيح، لكأن نفسكم بلا الأقوال حتى لو لبس عليكم أحد يقول أن في الكتب أقوال أخرى. فإن كان في المكان مثل هؤلاء ولا يعرف منهم من يسبح من لا يسبح وهم عدد محدود، كلهم عدد محدود كان يكون 100 ففي هذه الحالة على الإنسان أن يتحرى من منهم من يسبح ومن منهم من لا يسبح. لا مش وقت، لا مين انت بلد الله اه اذا المدى مش بلد الله. طيب ما هو مش كل الصورة اللي احنا عرفها من طبقة كل المدارس، كل وقت من دي صورة بتختلف من شخص لاخر ده على حسب معلومات، دي مش خطوة دينيه هتطلع او شيء يختلف. ده ان وجدته ها هنا في المدح ده ممكن ما تجدوش في المدح اللي هناك، فانت ما ينفعش تخش ان كل المدارس كلها كفر، واخدين بالكم؟ فده شيء يختلف من مكان الى مكان، حتى انك بتحريك هذا فتاكل لحوم اتت من اوروبا، لان طبقا للاتحاد ده تعلم ان الذبيحه هناك ممن يتحرون الذبح الشرعي وممن يصلون. فاذا مفيش اعتبار لدينهم، لكن الاعتبار من الذي ذبحهم، من الذي ذبحهم، يعني مش موجود في ذبيحهم. هذا السؤال عشان نجيبه ان شاء الله. رجل من الاسكندريه يعمل في القاهره وهو يكون في القاهرة ويسافر اسبوعيا الخميس ويرجع الى العمل الاحد. فاذا سافر يوم الخميس جمع بين الظهر والعصر فهل يتم الصلاه النفس فيه؟ ان كان الكلام على سفر يوم الخميس هيجمع بين الظهر والعصر فقط امر هو لا يمكن الجمع بين الظهر والعصر مكمل الا العصر لكن هو يجمع من الظهر والعصر فقط وهو يوم الخميس هذا يعتبر مسافر يوم الخميس هذا مسافر فهو يجمع ويقصر والانقاص هو سنه الصلاه اما الجمع فهو للحاجه في السفر يعني خمسه واحد لكن في مشاكل من انت تراعي الاذان وانت مسافر فلا حرج عليك من ان تجمع يبقى الجمع في السفر لنفي الحرج اما القصر فهو سنه واجبه او منع احوالك عشان ما حدش يلخبط ويقول يعني سنه واجبه. اقول قولي هذا واستغفر الله.